ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت 3 من شهر 6 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بالسودان بشأن التصويت على قرار تمديد مدة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان والذي ينتهي تفويضه غدا السبت. إدارة الجثث في جمعية الهلال الأحمر السوداني بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بدفن 180 جثة. تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة في مناطق متفرقة من الخرطوم بعد تعليق مفاوضات جدة أمس الخميس وفرض عقوبات أمريكية على شركات تابعة للجيش والدعم السريع. القوات المسلحة تحس الوساطة على مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر بتنفيذ مطلوبات الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت، والدعم السريع يقلل من العقوبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة بشأن تمديد مدة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس والذي ينتهي تفويضه غدا السبت. ويواجه تمديد مهمة فولكر انقسامات داخل المجلس بعد مطالبات من القوات المسلحة بتبديل رئيس البعثة بسبب تجاوزات حسب خطاب القوات المسلحة للأمين العام للأمم المتحدة. ومن أعضاء المجلس من يطالب بتمديد تقني من دون إجراء أي تعديلات على مهمة البعثة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال في مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول السودان أنه جدد لأعضاء المجلس تأكيد ثقته التامة في فولكر بيرتس ممثله الخاص في البلاد. تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة في مناطق متفرقة من الخرطوم بعد تعليق مفاوضات جدة أمس الخميس وفرض عقوبات أمريكية على شركات تابعة للجيش والدعم السريع. وقالت مصادر لراديو دبنجا من الخرطوم أن الاشتباكات بدأت منذ الصباح خاصة في شمال أم درمان ومنطقة بحري. كشف مصدر لراديو دبنجا أن عدد القتلى بولاية غرب دارفور الجنينة إثر الهجمات الأخيرة من قبل الميليشيات تجاوز خلال الأسابيع الماضية 440 قتيلا وعدد لا يحصى من الجرحى. وقال المصدر لراديو دبنجا أن آخر إحصائية وصلت إلى المنظمات الحقوقية بلغت 440 قتيلا وعدد من الجرحى يقدر بنحو 800 جريح يتم علاجهم داخل البيوت بسبب توقف عمل المستشفيات. وأضاف المصدر يوم 23/5 كان عدد القتلى حوالي 440 شخص، بعد ذلك حصلت عدة هجمات أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بواسطة القناصين لم يكن قد تم حصرهم بعد. وتوقع المصدر شن هجمات جديدة على مدينة الجنينة ووجه رسالة إلى الحكومة بضرورة التصدي لهذه الميليشيات المسلحة. تمكنت إدارة الجثث عبر فرق الطوارئ المدربة على إدارة الجثث في جمعية الهلال الأحمر السوداني بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دفن 180 جثة. وقال المنسق الإعلامي للهلال الأحمر السوداني هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في ولاية الخرطوم تمت إدارة عدد 102 جثة تم دفنها بمغابر الشيقلاب جنوب الخرطوم. وفي شمال دارفور تمت إدارة 42 جثة وفي غرب دارفور 19 جثة. وكشف هيثم عن توزيع المساعدات الإنسانية المتمثلة في الغذاء بدعم من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث استفاد منه 16790 شخص، وكذلك في ولاية الخرطوم محلية أم درمان الشيقلاب. أكدت القوات المسلحة أن قبولها للدخول في مباحثات جدة كان بهدف بحث سبل تسيير النواحي الإنسانية لتخفيف معاناة مواطنيها جراء العمليات الجارية. وقالت في بيان: وافقنا كذلك على أكثر من هدنة ومقترحات بوقف إطلاق النار على الرغم من عدم التزام المتمردين بمتطلباته وتماديهم في ارتكاب خروقات متكررة بجانب عدم تنفيذهم لأي من النقاط التي تم التوقيع عليها في اتفاق جدة، وما زال يحدون الأمل في رفع المعاناة عن شعبنا، ونحث الوساطة على مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر بتنفيذ مطلوبات الهدنة ووقف إطلاق النار مؤقت بما يمكن من العودة مجددا لمسار التفاوض. كشف مصدر دبلوماسي بالاتحاد الأفريقي عن انعقاد قمة لمجموعة دول الإيجاد يوم 12 من شهر 6 الجاري بجيبوتي، وقال المصدر لراديو دبنجا أن القمة ستناقش عدد من القضايا خاصة أزمة السودان. وقال لراديو دبنجا السودان يتصدر أجندة قمة مجموعة الإيجاد المزمع عقدها في 12 من شهر 6 بجيبوتي، وتابع من المرجح أن يلتئم اجتماع بضم الرؤساء الثلاثة الرئيس الكيني ورئيس جنوب السودان والرئيس الجيبوتي المكلفين بالوساطة في الملف السوداني بالتزامن مع قمة إيجاد. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على 4 شركات تابعة للجيش السوداني ولقوات الدعم السريع. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس أن الشركات الأربع المشمولة بالعقوبات هي شركتي الجنيت للأنشطة المتعددة وتراديف للتجارة العامة المرتبطتان بقوات الدعم السريع، وشركتا منظومة الصناعة الدفاعية وسودان ماستر تكنولوجي المرتبطتان بالجيش السوداني. وقال المصدر دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه من العقوبات الأمريكية على الشركات الأربعة، وقال لراديو دبنجا أولا لا أعتقد أن هذه العقوبات سيكون لها أي تأثير على إيقاف الحرب في السودان لضعف أثرها على الطرفين. ثانيا سبق أن جربت الولايات المتحدة مثل هذه العقوبات على الحظر الاقتصادي على السودان، وأصبح لدى الشركات الحكومية وخاصة الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية عدة طرق للعمل لتقليل تأثير مثل هذه العقوبات، مثل شريك ثالث في دولة أخرى أو فتح فروع لها بأسماء مختلفة في دولة أخرى مثل الإمارات والسعودية ومصر وأثيوبيا وجنوب أفريقيا والصين. اعتبر المحامي المعيس حضرة أن فرض العقوبات الأمريكية على شركات الجيش والدعم السريع ستكون ذات جدوى أكثر من العقوبات الشخصية على الأفراد. وقال المعيس حضرة لراديو دبنجا أن العقوبات المفروضة على شركات الجيش والدعم السريع هي تعبر أما ظلت الحكومة المدنية تنادي به منذ سقوط البشير، وأن 80% من الواردات المالية والشركات الحكومية كانت في يد ما يسمى بمنظومة الصناعات الدفاعية، وأن رئيس الوزراء المنقلب عليه دكتور حمدوك ذكر ذلك. وبالتالي كانت الحكومة المدنية مخنوقة ماليا من قبل هذه الشركات، وهي أصلا شركات مملوكة للتنظيم الإسلامي. وأضاف المعيس حضرة لراديو دبنجا
توقف التدفقات المالية الرئيسية للطرفين وبتحرمهم من موارد ضخمة جدا كان يمكن أن تساعدهم على استمرار الحرب. وبالتالي أنا أفتكر مثل هذه الضغوط ومثل هذه القرارات من وزارة الخزانة الأمريكية سوف تضغط الطرفين لتوقيع اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، لأنه حقيقة
قللت قوات الدعم السريع من فرض العقوبات الأمريكية على شركتي جينيت للأنظمة المتعددة وشركة تراديف للتجارة العامة التابعة للدعم السريع. وقال مستشار الدعم السريع علي الطاهر لراديو دبنجا أن شركة جينيت لا علاقة لها بالدعم السريع، وقال أن العقوبات هي بسبب تعند العسكر. وأضاف كنا نعالج الأزمة بالتفاوض، لكن الجيش قراره مختطف من قبل فلول النظام وبالتالي وصلنا لهذه المرحلة. ونفى المستشار أي علاقة لشركة الجنيت بالدعم السريع، وقال شركة الجنيت معروفة شركة مدنية تعمل في إطار مدني وما عندها علاقة بالدعم السريع. قال مستشار قوات الدعم السريع أن تعليق مفاوضات جدة بين القوات المسلحة والدعم السريع كانت متوقعة بسبب عدم التزام الجيش بالهدنة، وأكد التزام قوات الدعم السريع حتى الآن بالهدنة. وقال المستشار علي الطاهر لراديو دبنجا أن الجيش هو من قرق الهدنة بسبب عدم امتلاكهم للقرار. وأضاف الطاهر قرار التعليق بالنسبة لنا ما مستغرب أبدا، وعلى المجتمع الدولي والشعب السوداني أن يعرف أن هذه المجموعة بقيادة الفلول تدير المعارك. وأكد التزام قواته بالهدنة المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وقال نحن ليس لدينا مشكلة وملتزمين حتى الآن بالهدنة، فقط نحن في حالة الدفاع عن النفس. وأضاف المستشار علي الطاهر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عشان كده هم ما عندهم قرار، لذلك ما مستغربين يعني ما بلد بين القرار هذا تعليق ده ما مستغرب فوق، وحكم يتبع الدولي والشعب السعودي يعرف الناس دي يعني دي الفلول اللي بتدير المعركة، الحركة الإسلامية اللي بتدير المعركة. احنا ما عندنا مش نعمل تزمين حتى الآن، احنا حتى الآن عايزين موقف دفاع.
أطلقت مجموعة من شخصيات دارفورية تحت اسم منتدى أبناء دارفور نداء لوقف الحرب الدائرة بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت المجموعة في وثيقة أن الشعب السوداني في كل أقاليمه ليس طرفا في الحرب الدائرة بين قسمين من المؤسسة العسكرية السودانية، هما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التابعة له، وهي المؤسسة المسؤولة من حماية السودان من العدوان الخارجي ومساعدة الشعب السوداني عند وقوع الكوارث والنزاعات الداخلية. ودعت الوثيقة أطراف الحرب الدائرة في السودان منذ 15 من شهر 4 الماضي لوقف القتال فورا دون قيد أو شرط، والتزام ضبط النفس ومنح الفرصة للشعب السوداني للتحرك لحل أسباب القتال وحماية البلاد والعباد من الدمار والخراب. وقال الأستاذ عبد العزيز سام من إشراف المنتدى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن أبناء إقليم دارفور في منتدى أبناء إقليم دارفور بنؤمن بوحدة السودان شعبا أرض. فبتاريخ 1 يونيو 2023 أطلق هذا المنتدى نداء لوقف الحرب في السودان والعودة لمسار الحوار السلمي.
وجهت مجموعة من شخصيات دارفورية تحت اسم منتدى أبناء دارفور نداء إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والترويكا والإيجاد وحاكم إقليم دارفور وعلى مؤسسات المجتمع الدولي ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو بوقف الحرب في السودان. وقال سكرتير المنتدى عبد العزيز سام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وجه النداء لكل العالم وللشعب السوداني قاطبا لحكومة إقليم دارفور لحكومة السودان الطرفين المتقاتلين في الحرب الدائرة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي للاتحاد الأوروبي جامعة الدول العربية لمنظمة التعاون الإسلامي دول مجموعة ترويكا.
الخبر الأخير في النشرة: كشف المفوض السامي لشؤون اللاجئين عن نهب مكتب المفوضية بالخرطوم، وقال مع تصاعد الصراع في السودان تم نهب مكتب المفوضية في الخرطوم، واليوم تم استهداف مستودعنا في الأبيض مما أعاق جهود الحفاظ على دعم المحتاجين. يجب أن يتوقف هذا، وعلى جميع الأطراف احترام أصول المنظمات الإنسانية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش،
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 دنيا دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا تردق بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو سلام بنادي بالجزيو قلبك السلام
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلنت يوم أمس الخميس كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية باعتبارهم الراعيان لمفاوضات جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أعلنوا يوم أمس تعليق المفاوضات، وأعقب ذلك صدور عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية في حق 4 شركات سودانية، 2 منها بتتبع للقوات المسلحة السودانية والاثنين الأخر بيتبعوا لقوات الدعم السريع بسبب عدم التزام الطرفين للهدن الموقعة بينهم ولوقف إطلاق النار قصير العمد أيضا الموقع بين الطرفين. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم تعليق أتلى به كل من الأستاذ المحامي علي عجب والأستاذ المحامي المعيز حضرة حول هذين الحدثين، ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث الأستاذ المحامي علي عجب فلنستمع له.
السلام عليكم. شكرا أستاذ صادق، شكرا راديو دبنجا. أنا حأتحدث عن إيقاف أو تعليق المفاوضات في منبر جدة والعقوبات اللي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية. الحقيقة الأحداث دي كلها هي مترابطة، فالتعليق المفاوضات في جدة المفاوضات اللي بترعاها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، كانت حكومة السودان أعلنت أنها هي جمدت عضويتها في هذه المفاوضات تلقائيا بعد يومين تقريبا أو في يوم أمس. أعلنت الآلية نفسها أو الراعين لهذه المحادثات إنه هم جمدوا المنبر، وجمدوا المنبر لكن عملوا نقاط أساسية هي مهمة عندها علاقة بالعمل بتاع الاتحاد الأفريقي، وهم في إيقافهم برضو يعني في إعلانهم لتجميد هذه المباحثات تحدثوا عن أشياء أساسية. هم ذكروا الطرفين بأنه هم ما ينسوا أنه هم ملتزمين بإعلان جدة الوقعوه في 11 مايو، وده كان إعلان مهم جدا لأنه هم أعلنوا فيه أنهم ملتزمين بالمادة المشتركة المادة 3 من القانون الإنساني الدولي، وبالتالي هم ملزمين بقوانين الحرب واتفاقيات جنيفة بشكل عام، وأنه أفعالهم حينظر لها من حيث المخالفات على إنها هي جرائم دولية. وقالوا برضو إنه نحن بنجمد المحادثات، لكن ذكرنا الطرفين إنهم هم مش لأنه في طرف طلع من المفاوضات، لا، بيقولوا لأنه لم يتم التزام بالهدن وتم احتلال للمنازل وشركات خاصة ومستشفيات، وعدم الالتزام ده ساهم في انه تأثرت الخدمات الحيوية في البلد، وبرضو كان في هجمات بالمدفعية وهجمات بالطيران إضافة للتحركات المحظورة. وهما ذكروا الطرفين بانه متى ما اصبحوا ملتزمين بالايقاف عن او ايقاف هذه الممارسات وضحوا للطرفين المطلوب شنو، حتى بعد هم ممكن يرجعوا المنبر تاني. برضو ذكروا في نهايته نقطة مهمة اللي هم قالوا إنه هم المحادثات دي هي بتعمل لدعم جهود الاتحاد الأفريقي في جهودات اللي بيقوم بها بشأن الوضع في السودان. هنجي نشوف الاتحاد الأفريقي برضو تحدث عن هذه الآلية وطلب في اجتماعه اللي يعني قبل يوم من صدور هذا القرار، طلب منهم انه هم يضعوا الآلية انه يربطوا بين عمل الآلية بتاعت السعودية وامريكا ان هي تكون بتشتغل بتناقض مع المجهودات اللي بيقوم بها الاتحاد الافريقي. قرار بتاع وزارة الخزانة الامريكية صدر بالامس، وصدر بالتزامن برضو مع ايقاف او تعليق المنبر بتاع جدة، زي ما كانت المنبر جدة بيتعامل مع الطرفين على سنهم القوات المسلحة والدعم السريع، ما بيتعامل معهم على سنهم حكومة السودان والدعم السريع او انه حكومة السودان ومتمردين أو الجيش ومتمردين كده، يعني كل الحاجات اللي بيطلقوها على بعض دي هي ما عندها علاقة الآن في المستوى فهم المجتمع الدولي للصراع. وبالتالي كانت العقوبات الموقعة برضو بتتناولهم الطرفين، ده بيشير برضو لأنه في فكرة المجتمع الدولي وعلى رأسه طبعا أمريكا بيفتكروا أنه الطرفين هم متورطين في ارتكاب جرائم، لانه في يعني مثلا في منبر جده في تعليق المباحثات قالوا انه الطرفين بيدعوا انهم بيمثلوا الشعب السوداني. هي دي بتقرا في اطار انه عدم التزام الطرفين بما اتفقوا عليه في كل المباحثات بتاعه جده، وبالتالي هي بتعتبر واحدة من العقوبات اللي كانت بتلوح بها الولايات المتحدة الأمريكية إنها في الوقت المناسب هتتخذ عقوبات بشكل تصاعدي، يعني تبدأ بشكل من تحت وتمشي لشكل أكثر حدة. الشركات اللي استهدف الحظر هي شركات 2 من الجيش اللي هي ماستر تكنولوجي، واللي هي دي بتمثلها ام انفست، ومنظومة الصناعات الدفاعية وهي بتمثل شركة موي جولد اللي هي دي عندها علاقة معروفة بشركة فاغنر. وبرضو من الدعم السريع تم حظر شركة الجنيد للأنشطة المتعددة معروفة، وهي بتشتغل شركة تانية هي شركة تراديف، اللي هي دي شركة مقرة في الإمارات وبيرأسها أخو حميدتي اسمه البوني في دبي. هي الشركة اللي بتوفر كانت عربات، يعني أهم حاجة عملتها كان عربات الدفع الرباعي للدعم السريع. العقوبات دي يعني هي شملت المؤسسات والمساهمين والناس اللي بيحملوا الأسهم بتاعت هذه الشركات، وده بداية لأنه ملاحقة الأشخاص اللي عندهم علاقة بهذه الشركات إذا كان في الجيش أو إذا كان في الدعم السريع. الكلام ده وعلاقته بالتطورات الكبيرة جدا التامة على مستوى الاتحاد الأفريقي. واضح جدا انه الاتحاد الافريقي زي ما نحن بنعرف انه كل التحركات الدوليه دائما بتبدا من الاتحاد الافريقي، ودائما المجتمع الدولي بيرمي ثقله في الاول مع الاتحاد الافريقي، وبيصلوا لانهم يضعوا السياسه المطلوبه، وبعد ذلك بتتبناها المؤسسات والآليات الأخرى. يعني إذا جينا مثلا عينا الحصل شنو في الاتحاد الأفريقي في الأربع أسابيع الماضية، الاتحاد الأفريقي كون ما سماه الآلية الموسعة لمواجهة الأزمة في السودان. الآلية الموسعة دي دعا عليها 21 دولة من الدول المجاورة للسودان والدول المعنية بالشأن السوداني، وأهميتها برضو إنه شاركت فيها الأمم المتحدة وشاركت فيها الإيجاد وشارك فيها بالطبع الاتحاد الأفريقي وشاركت فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالتالي هي آلية بتشكل كل المجتمع الدولي، ودي هي الآلية المفروض تنسق مع مباحثات جدة. طيب الأهمية بتاعت الآلية دي في إن هي يعني اتخذت إجراءات سريعة جدا وبتصعد في الموضوع بشكل كبير جدا، اللي هو إنه الآلية أول حاجة قامت وضعت ما أسمته خارطة الطريق لحل الأزمة في السودان، وخارطة الطريق دي بتتضمن 6 نقاط أساسية. النقطة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وده هي بتنسق فيه مع منبر جدة. النقطة الثانية هي إنشاء آلية تنسيق جهود المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأزمة في السودان، والحاجة الثانية هو ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل شامل في السودان وحماية المدنيين وإشراك الدول المجاورة، الدول المعنية اللي هو قلنا 21 دولة دي والدول المعنية في الخطة دي، وآخرة وأهمها اللي هي بدء عملية شاملة لوضع حل في السودان. في المؤتمر الصحفي العقده الاتحاد الافريقي وضح ودلباد انه هم قاصدين شنو بالعمليه او خارطه الطريق اللي بتتضمن عمليه سياسيه شامله.
مستمعنا الكرام، ده كان الاستاذ علي عجب معلق على تعليق مفاوضات جده بين الدعم السريع والقوات المسلحه من قبل الولايات المتحده والمملكه العربيه السعوديه، وكذلك للقرارات اللي حملت عقوبات على 4 شركات سودانيه لها علاقه بالطرفين. من هنا ننتقل للاستاذ المعز حضره معلق ايضا على نفس الموضوعين فلنستمع له.
قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 4 شركات تتبع للجيش السوداني ولقوات الدعم السريع سوف تؤثر تأثير كبير، يمكن أن تمثل ضغوط للطرفين لتنفيذ اتفاق جدة، لأنه حقيقة كل الاتفاقيات التي وقعت وكل الهدنات التي وقعت في الفترات السابقة لم تنفذ من قبل من الطرفين، وكان هنالك اختراق لها. وبالتالي نعتقد العقوبات الأمريكية التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية توقف التدفقات المالية الرئيسية للطرفين وبتحرمهم من موارد ضخمة جدا كان يمكن أن تساعدهم على استمرار الحرب. وبالتالي أنا أفتكر مثل هذه الضغوط ومثل هذه القرارات من وزارة الخزانة الأمريكية سوف تضغط الطرفين لتوقيع اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، لأنه حقيقة يعني المواطن السوداني خرطوم خارج الخرطوم، في دارفور، في الجنانة، في الجنينة، في نيالة، عانى من ويلة هذه الحرب وما زال يعاني. أعتقد أنه يعني هذه القرارات سوف يكون لها يعني تأثير واضح جدا على الجيش وعلى الدعم السريع. وأعتقد يعني قرارات وزارة الخزانة الأمريكية يمكن أن تمثل أكبر ضغط واضح من خلال كل القرارات التي أصدرت يعني في الفترة السابقة يعني على الطرفين، ويمكن أن تساعد على وقف إطلاق النار ووقف العنف الصاحب الحرب العباسية في الفترة الفاتت، لأنه حقيقة الحرب دي ربما آثارها لم توجد فقط في الخرطوم، يعني هنالك آثار مدمرة أخرى خارج الخرطوم اللي هو يمكن أن تقود إلى حرب أهلية في السودان. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني يجب على الطرفين يعني احترام ما يقومون بالتوقيع عليه في جدة حتى نستطيع الوصول إلى وقف إطلاق نار نهائي يساعد على وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، لأنه الطرف المدني هو الذي يتضرر يعني من هذه الحرب العباسية. أيضا أنا أعتقد برضو من القرارات المهمة جدا يعني غير القرارات التي صدرت من وزارة الخزانة الأمريكية، القرارات التي صدرت من الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي أصدر قرارات واضحة فيما يتعلق بإيقاف الحرب ووضع يعني عدد من الشروط، تحدث عن إيقاف الحرب للوصول إلى وقف إطلاق نار بين الطرفين، عدم القتال يعني في داخل المدن من الطرفين حتى لا يتأثر المدنيين، ودي قوانين، لأن يعني الطرفين الآن تواجدهم في مناطق مدنية ده يخالف يعني حتى اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 اللي هو تتعلق بحماية المدنيين أثناء الحرب. للأسف الشديد الطرفين لم يلتزما بمثل هذه القيود، وبالتالي أنا أعتقد المجتمع الدولي يعني عليه يعني فرض مزيد من هذه العقوبات على الطرفين الذين يقودون هذه الحرب. وأنا أعتقد أنه يعني العقوبات التي تتعلق بالأشياء المالية سوف يكون وقعها أكبر من العقوبات الأخرى التي تتعلق بعدم منح تأشيرات، عدم يعني فتح حسابات، يعني هذه كلها أظن لا تكون ذات جدوى. لكن مثل هذه القرارات الاقتصادية على المراكز المالية للطرفين، أنا أعتقد مثل هذه القرارات سوف تكون ذات جدوى كبيرة جدا. وبالمقابل أنا أفتكر أنه يعني مردود هذه القرارات فيما يتعلق بإيقاف الحرب والوصول لاتفاق إطلاق النار نهائي، لكن هناك مردود أكبر أن الشعب السوداني سوف يعلم أين كانت تذهب موارده، أين كانت تذهب أمواله. وأنا أعتقد يعني عندما يتم إيقاف هذه الحرب سوف تكون الحكومة المدنية الآن قد وضعت يدها على موارد مالية ضخمة كانت مفقودة في عجلة الاقتصاد السوداني. وأنا أعتقد هذه الأموال الضخمة يمكن أن تساعدنا على مشاريع التنمية القادمة وعلى على 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 إيجاد للدولة إيجاد مردودات مالية يعني ضخمة تساعد حقيقة الشعب السوداني للخروج من آثار هذه الحرب المدمرة.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، واشكركم على حسن الاستماع والمتابعة.
يا ناس بيتم قاتلوا عن ذات مشاكلة وذات فشان شنو
بيتم قاتلوا عن ذات مشاكلة وذات فشان شنو
بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوا وذات فشان شنو لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات فشان شنو
راسي وراسه
نلم شال مع تابني توسدوني لم ضاني مع ضانة ونقرعوني لم لبني مع لبن ونشربوه ذات بشان شنو شنو ذات بشان 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 شنو
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد إعماد أحمد سالم، عضو مبادرة غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، الخاصة والنازحين إلى الولاية بسبب الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السري. أهلا ومرحبا بك السيد عماد في راديو دبنجا. حدثنا عن الحاصل هناك للنازحين ديل، أعدادهم قدر شنو وأوضاعهم الإنسانية كيف والتحديات اللي بتواجههم الآن؟
مرحب براديو دبنجا ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام. عماد الدين أحمد سعيد المكي، عضو غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض، عضو منسق غرفة طوارئ محلية كوستي. بدينا إيواء النازحين والعائدين من مناطق الحرب في ولاية الخرطوم بداية بعد أول انفجار الأزمة في الخرطوم، فبدينا باستقبال الأسر وتسكين الأسر مع أسرنا في ولاية النيل الأبيض، لحد ما وصلنا مرحلة أنه حصل ازدحام للأسر ذاتها، لأنه الأسر اللي كانت بتستضيف لنا أسر هي ذاتها أهلهم جرى جيم من الخرطوم، فبدأ في ازدحام داخل الأسر في مدن ولاية النيل الأبيض. اتجهنا كشباب مبادرين لأنه نفتح داخليات ومجمعات سكنية لإيواء الأسر دي، بدءا بالديويم في مركز بتاع إيواء واحد، الجزيرة أبا فيها مركزين للإيواء، جبلين اللي هي كنانة فيها مركزين للإيواء، ربك فيها 3 مراكز للإيواء، كوستي فيها 7 مراكز للإيواء. المراكز دي احنا بدينا بجهد شعبي عادي، تواصلنا مع إدارة الصندوق العمومي لرعاية الطلاب باعتبار انه عنده سراير وعندهم مراتب بتاع طالبات وطلاب اصلا موجودين في، باعتبار انها حاجة ممكن متسهل انها تسكن فيها الناس.
الأعداد قدر شنو اللي انتو، هل في إحصائيات للناس ديل؟
طيب.
وتمركزهم سواء كان الناس أصلا جو عايدين أو الناس أصلا خارج الولاية؟
في ولاية النيل الأبيض استقبلنا ما يقارب 15، يعني من 15 إلى 20 ألف أسرة، ده رقم توقع، لكن الرقم الحقيقي نحن شغالين في حفظ الأحياء السكنية. واجهتنا طبعا كان مشكلة كبيرة جدا في إنه يا أخي نحن كنا عايزين إنه التدخلات من المنظمات الدولية إنها تتدخل على مستوى الأسر، لأنه هم اللي قاعدين يعانوا أوضاع صعبة أصعب من المراكز بتاعة الإيواء، باعتبار إنه مراكز الإيواء قائمة أساسا على الجهد الشعبي والناس اتكاتفت والناس في الأسواق مدتنا بالمسائل. طيب الأعداد الموجودة عندنا في المراكز الإيواء هي أرقام متغيرة باستمرار، يعني نحن باستمرار في أسر وافدة. الكلام ده طبعا حسب الترددات اللي بتجينا، يعني او حسب وجود شبابنا في غرف الطوارئ في مدينه الدويم. طبعا الناس جات بالطريق الغربي اللي هو طريق بتاع جبل اولياء الشريتايا شيخ الصديق، ده طريق غربي طبعا كان فاتح لانه الضرب كله كان باتجاه الشارع بتاع الكلاكله بهناك وكده. الطريق ده طريق اول، الطريق ده الاسر استقبلوا، الاسر كلها جات ماشيه بالشارع ده، والحمد لله اسرنا او اهلنا في المناطق بتاعه شيخ الصديق والشريتايا والمحمديه ولحد شبشة استقبلون بحفاوة وأكرمون في الشارع وكده.
نعم.
لحد ما وصلونا في الدويم، في الدويم كان في أول مركز بتاع إيواء. الدويم عدد الأسر الموجودة فيها ما يقارب 2000 أسرة، ده المحصور حاليا عند الشباب بتاع الدويم في مدينة الدويم، ده الناس الموجودين داخل جولي أهلهم وكده موجودين مع الأسر. الأسر الموجودة عندنا نحن في كوستي حاليا ما يقارب 10,000 أسرة. نحن لاحظنا انه في استهلاك عالي جدا، يعني بتحس بالحاجه دي في استهلاك المواد الغذائيه في الاسواق، بتحس بالمساله دي في استهلاك الادويه، لانه في كميه من الوافدين هم بيجوا من هناك عشان الخدمه العلاجيه فقط، يعني هم بيستطلبوا ان هم المراكز بتاعه الكلى هناك طبعا وقفت في الخرطوم، فهنا في مركز الكلى بتاع كوستي هو شغال، عندنا مركز الاورام معالجه الاورام والسرطان فتحناه قبل فترة برضو شغال، فهنا في خدمة علاجية كويسة، معظم الأسر جات لتلقي الخدمات دي. كان عندنا مشكلة في الأنسولين قطع من كوستي، كان عندنا مشكلة في الأدوية ذاتها بتاعت الكلى برضو كانت عندنا فيها مشكلة قطعت، كانوا متوقعين أرغام وبعد ذاك التجاه حصل لك كراودت أو حصل لك ازدحام أو حصل طلب للمواد الغذائية وطلب للأدوية. الأسر الموجودة عندنا في داخلية علوية في مركز بتاع الإيواء أو أكبر مركز للإيواء عندنا 52 أسرة، عندنا مراكز ثاني ما بين الأسر فيها بتتجاوز يعني ما بين 25 أسرة في داخلية جابر، عندنا داخلية إمام عبد النبي فيه 52 أسرة، يعني عدد الأطفال هنا أكبر من العدد بتاع الرجال والذكور وكذا. عندنا داخلية تعبيت بطرس دي فيها 18 أسرة، المسجلين هم 27 أسرة لكن الموجودين حاليا في الداخلية 18 أسرة. عندنا داخلية مدرسة السكة حديث عندنا فيها 9 أسر، عندنا القابلات فيها 9 أسر، عندنا 17 أسرة في نادي أكتوبر في الحلة الجديدة، عندنا في التأهيل التربوي 11 أسرة. دي الأسر اللي أصلاً إحنا استقبلناها وقاعدة معانا في مراكزنا وبتتلقى الخدمات بتاعت المنظمات بشكل مباشر. التدخلات بتاعت المنظمات، إحنا أول منظمة دخلت طبعاً هي الهلال الأحمر، عملت حصر، وزعت مواد اللي هي كراتين بتاعت عدة وصحانة وشيء زي دي وبطاطين وكده. اتدخل الـ NRT في الطواري برضو، قدموا مواد برضو مشمعات وأشياء عينية. هم ماشيين برضو في اتجاه إنه يدخلوا في تدخلات نفسية، الدعم النفسي. في برضو يعني حاجات بتاعت الفتيات برضو اتدخلت الـ UNFPA. دي تقريبا هي دي المنظمات اللي شغالة معانا. في طلب من منظمات لأنها هي تتدخل. الصليب الأحمر مثلا احنا بنعاني زي ما قلت من نقص حاد في الأدوية، لأنه المشكلة بتاعت الأدوية إنه الإمدادات الطبية كانت بتطلب الاستوك بتاعها بيقعد 3 شهور، فهم لما جو يطلبوا الحصة بتاعت 3 شهور فحصلت الضربة، فبقينا ما قادرين نجيب من الاستوك بتاعنا بتاع الإمدادات الطبية من الخرطوم، فبالتالي عطل لنا عجز. فنحن محتاجين تدخل من الصليب الأحمر، برضو محتاجين تدخل من الـ WFB، محتاجين تدخل على مستوى الأحياء. في شح كبير جدا. في أول حاجة غلاء في الأسعار كان عالي جدا، غلاء كبير شديد. في المواد التموينية الأصلا موجودة كانت بتجينا عن طريق الحاجات اللي بتجي من الخرطوم كلها وقفت، يعني مثلا الغاز، الحصص بتاعت السكر، طبعا أي ولاية عندها حصص أو كوتا محددة كانت بتم توزيعها من الخرطوم بتجي هنا. المواد البترولية كان عندنا برضو فيها أزمة، لكن نفسي انفرجت الحمد لله. بقى الطريق الوحيد هو طريق بورسودان مدني، النيل الأبيض، كويس. زي ما قلت الإشكال الكبير والرسالة الإنسانية الكبيرة، لأن إحنا في غرفة الطواري ظللنا باستمرار نتكلم عنها، هي المسألة بتاعت الأسر المستضعفة داخل البيوت. تعلم إنه الناس جوها خيلانهم، خالاتهم، أعمامهم، وقاعدين معهم في البيوت، وهم مصدر دخلهم. الناس اللي في الهشاشة، في هشاشة المصدر الدخل، يعني الناس الشغالين شغل بسيط، هم أكثر الناس اللي قاعدين يعانوا هسي من المسألة بتاعت تواجد أسرهم معاهم. فبتبقى العادات والتقاليد السودانية اللي نحن كلنا جبلنا عليها بنعرفها. الزول ما بيقدر يقول لأهله أنا ما قادر على المسألة دي، أو ما قادر على إيواكم. الناس بتتحمل أو بتحاول، لكن نحن معظم الأسر بتجي تطلب مننا مواد تموينية. هي الأسر الموجودة في مناطق الهشاشة الرابعة، العايدين، كدقلي، أبو شريف، القوس، الحتات دي الحتات. ونحن طالبنا المفوضية وطالبنا حكومة الولاية وطالبنا الجهات الرسمية بأنه نحن التدخل. كان أول اجتماع لنا مع UNHCR، حضرنا معهم أول اجتماع بشأن الأزمة، أديناهم ريبورت كافي عن أنه والله نحن شكل التدخل اللي عايزينه زي ما قلت مفترض يكون على مستوى الأسس. في شح كبير جدا، في جوع شديد جدا، في عدم قدرة على أنك تواجه الأزمة ما لم نحن نتدخل زي ما قلت الصليب الأحمر، ما لم تتدخل الـ WFB، ما لم تتدخل المنظمات بالمواد الغذائية اللي هي أساسية ضرورية، والأدوية المنقذة للحياة والطوارئ. نحن الوضع حيكون كارثي وحيمشي لكوارث أكبر
من كده. نعم، برضو في كلام بأنه في الإخوة برضو من دولة جنوب السودان حاولوا برضو يعبروا إلى دولة جنوب السودان عن طريق كوستي، لكن ما استطاعوا، فبقوا عالقين سواء كان في كوستي أو في ربك أو كده. فما مدى صحة طيب الكلام
كويس. طيب كويس. نحن طبعا استقبلنا الأسر بغض النظر عن الجنسية بتاعته أو اللون بتاعه أو العرق بتاعه أو كده. نحن شباب في غرفة الطواري، كنا موجودين في السوق الشعبي كوستي في بداية الأزمة زي ما قلت. معظم الأسر جاتنا في البداية جو صوماليين، لما اتضرب جامعة إفريقيا العالمية تقريبا هي كانت حصلت لها أول مشكلة بتاعت انفلات أو حرب، دورت الحرب هناك في جامعة إفريقيا. الطلبة الصوماليين والجنسيات الإفريقية هم أول الوافدين لمدينة كوستي أو للنيرة الأبيض، دين نحن استقبلناهم في بيوت كده وقعدناهم معانا، وهم كانوا دارين يعبروا لدولة جنوب السودان ماشيين جوبة من جوبة، بعد ذلك يمشوا طيران لدول إفريقيا المختلفة. بعديهم طوالي جاتنا برضو كمية كبيرة جدا من الأسر الجنوبيين راجعين دارين يمشوا أهلهم في جوبة وملكال وواروبا وولايات جنوب السودان المختلفة. دين كانوا بيمشوا طوالي المعسكرات. اتفتح معسكر في خور الورن، واحد من المعسكرات ولاية النيل الأبيض، بيقع جنوب الولاية. هم أسي موجودين هناك، يعني في جزء من الأسر برضو نزلوا في مدينة ربك، في جزء من الأسر متواجدين معنا نحن في معسكرات النزوح اللاجئين في مدينة كوستي. عندنا برضو كمية برضو من النازحين من جمال السودان، أو ممكن نقول من مواطنين ولاية الخرطوم، برضو هم جو دارين ينزحوا لدولة جنوب السودان عشان يمشوا كمبالا من هناك يمشوا يوغندا وكمبالا، لأنه في مركز بتاع إجلاء من كمبالا لكندا ولدول أوروبا. فديل برضو جمع الرنبينة كمية برضو من الأسر، وما في مشكلة، ما واجهتهم عقبات في الطريق في كده، فما ما في مسألة بتاعت إنه في ناس حالقين. إحنا حاليا في كويتي ما عندنا أسر من جنوب السودان عالقة أو قاعدة ما عندها مركز بتاع إيواء أو كده.
نعم. طيب في الرسالة، يعني إذا عندك رسالة عايز توجهها للناس العايدين وبالنسبة للمنظمات الإنسانية.
طيب أنا ممكن أقول ثلاثة رسائل أساسية. الرسالة الأولى للمجتمع الدولي اللي هي دي مسؤوليته الإنسانية اتجاه الأزمات والحروب والنزاعات في تدخلات، لكن التدخلات كانت متأخرة جدا من الأزمة. نحن بنوجه رسالة لأنه هم يأخذوا الأمر بجدية كبيرة شديد، إنه في مشاكل كبيرة جدا بتعاني منها دولة السودان. نحن ماشيين لإعلان كامل للمجاعة في السودان، أكثر من 8 مليون هم نازحين من ولاية الخرطوم. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية رسالة للمتحاربين نفسهم وللمتخاصمين في سوداننا الحبيب، إنه هذه الحرب ندفع نحن المواطنين ثمنها. نحن اللي بنعاني هسي من التشرد، ونحن اللي بنموت في الشوارع، والحرب دي إحنا المتضررين منها كسودانيين في الأساس الأول. أي بيت سوداني متضرر من الحرب العبثية القائمة دي بشكل أو بآخر. الرسالة الثالثة للأسر العائدين، إحنا بنقول لهم أنتم نزلتم أهلا وحللتم تهلا، يعني نحن مرحبين بكل الناس الممكن تجينا من كل ولايات السودان المختلفة، من الجنينة والمبيض، وعندنا أسر بالمناسبة جاتنا من الجنينة، وفي أسر جاتنا من المبيض ومن الخرطوم ومن كل الحتات اللي بتعاني من حروب. نحن في مدينة كوستي فاتحين أبوابنا مشرعة لكل الناس، وده واجبنا نحن كسودانيين. انتوا بين اهلكم وانتوا بين قبائلكم وانتوا مع اسركم وانتوا اصحاب الارض وانتوا اصحاب البلد. فنحن مرحبين بكل الناس، ان شاء الله تصلونا بالسلامه، وان شاء الله الحرب تقيف ونرجع تاني لنمارس ونعيد حياتنا الطبيعيه كسودانيين مع بعض، وتنعم شعوبنا بالحريه والعداله ودوله القانون والمساواه.
أعزائي المستمعين، ده كان السيد عماد أحمد سالم عضو مبادرة غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، وحدثنا عن أوضاع النازحين في الولاية بسبب الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السري. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
مع المواطن. خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. وضيفنا في هذه الحلقة هو الصحفية هنادي عثمان، وحتتكلم عن الأوضاع في بورسودان وعلى الطريق من بورسودان إلى مدني وأسعار السلع والأوضاع المعيشية وغيرها من الأوضاع. وفي البداية بنقول لها مرحب بك في راديو دبنجا.
طبعا يعني مجرد ما وصلنا مطار بورسودان كان في تكدس يعني في المطار. المطار ذاته إمكانياته كانت ضعيفة جدا، يعني حتى يعني الإمكانية بتاع طيارة واحدة ما كانت بتسعه، يعني كان في حتى تأخر شديد. يعني نحن وصلنا الطيارة كانت بتنقل المعتمرين اللي هم كان الطيران شغل طيارتان وبدر، وأفتكر طيارتين يعني بتجي في اليوم، لكن كان المسافة بيناتهم يعني مسافة طويلة، وبعد ذلك يعني الحياة كانت فيها تأخير شديد يعني نظرا التكدس بتاع المطار، والمطار ذاته صغير يعني ما بيستحمل الكم الهائل من الناس. بعد ذلك وصلنا بور السودان، كانت في أزمة كبيرة بتاع مواصلات، وكان في ارتفاع يعني بصورة يعني كبيرة جدا، ارتفاع في الأسعار، في أسعار البصات اللي هي تنقل الناس من بور السودان إلى مدني إلى كسلة إلى كل ولاية السودان. يعني أنت ممكن ترجع من بور السودان، لكن كانت أسعارها خرافية. يعني الأسعار كانت بتراوح بين 50,000 للنفر الواحد، وفي عربات صغيرة مثلا بكاسي يعني برضو شغالة، يعني كانت بتنقل الناس النفر ب 100,000 سوداني وكذا. يعني في أثناء ما اتحركنا من بور السودان كان يعني بيتنا في هيا. لما أنت تصل هيا طوالي بيقول لك الباصات لازم تبيت، يعني ما في باصات تتحرك ليلا من بور السودان إلى كل مدن السودان، لازم تبيت في الشارع لأنه قالوا الطرق غير آمنة، يعني السيكوريتي فيها ضعيف. عشان كده لازم الباصات تبيت، لأنه احتمال يكون في نهب في الشارع، احتمال يكون في قطع طرق وكذا. فاضطرينا نبيت في هيا، واتحركنا كان من الساعة 5 وصلنا تاني يوم لمدني الساعة 5 مساء. الباصات دائما بتتحرك وبتتوقف في محطات كثيرة يعني في كل المدن. وكانت يعني في أثناء الطريق يعني لاحظنا ما كان في أي وجود للدعم السريع على النقاط تحت التفتيش العادية القديمة في المدن، يعني هنا سهية ودورديب وسنكات وطوكا وانت جاي ماشي. يعني لقيتنا بس دبابة واحدة في خشمة القربة، لكن حتى الإمكانيات بتحت النقاط يعني إمكانيات للأمانة ضعيفة جدا. يعني بترجع عسكري شاعر البندقية القديمة فبيوقف العربية وبيقول لها مري، لكن ما قابلتنا يعني أي مظاهر بتاع التسليح. لكن بالليل يعني بحسب ناس البصات بيقولوا إنه هم ما بتحركوا بالليل لأنه في قطع طرق بتوقف الباصات بالليل وبتنهب المارين، عشان كده دائما الباصات كانت بتبيت في الشارع. من ملاحظاتي ايضا كان يعني بص في جاي من بور السودان كان في 20 باص بيكونوا متحركين من مدن مختلفه من السودان، من مدني مثلا لبور السودان، من عبدة لبور السودان. يعني انا في افتكر في دورديب قابلت يمكن قريب 20 باص، 20 باص. حتى سألتهم يعني كنت بسأل الركاب كيف الأحوال، فبقولوا الأحوال في الخرطوم يعني أحوال ما آمنة، عشان كده هم ماشيين بور السودان. انتوا ماشيين بور السودان ليش؟ هم قالوا ماشيين بور السودان في ناس مغادرين عبر بور السودان، يعني دارين يشوفوا المواني أو إذا في طريقة طلعهم بر يعني للسودان عبر بور السودان، وفي ناس عندهم إغامات دارين يسافروا، وفي ناس عندهم أهل دارين يبعدوا عن مناطق الحرب وعايزين يقعدوا في بور السودان لحد ما تنجلي الأزمة. فدي كانت من ملاحظاتي إنه في كمية من الباصات يعني يوميا يمكن تكون يعني حدود 20 باص بتنقل المواطنين من مدن مختلفة لبور السودان. في بصات، بعض البصات يعني نادر جدا بتقوم بتمشي الخرطوم. بتمشي الخرطوم عندها منطقة معينة أفكر، يعني أنا صراحة ما عارفة هي المنطقة شنو، لكن يعني بس بتنزل الناس هناك أفتكر عند مدخل الخرطوم. يعني هي قالت بتمشي لحد هناك بتوصل الناس، لكن البصات ما بتخش جوا برضو نظرا للحالة الأمنية. الحاجة الثانية يعني كان في ارتفاع يعني في غلاء المعيشة، وارتفاع يعني في 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 أسعار الأسعار تحت الإنترنت يعني كانت مضاعفة. يعني زمان لما الكريت كان مثلاً ب2000 هم طوال عملوه ب4000، إذا الكريت مثلاً ب5 بيعملوه ب10 وهكذا، وإذا كان ب1000 و2000 وكذا يعني. وطبعاً في ارتفاع في أسعار الأكل والشرب مضاعف برضو. الموية العادية يعني كانت برضو غالية، أسعارها مضاعفة. ففي صراحة في تكسب يعني في الأزمات يعني من قبل الناس. حتى لما سألت من الارتفاع بتاع الأسعار فقالوا إنه هم يعني مثلا زي الكولا وكذا قالوا بيمشوا يجيبوها من الحبشة، وتكلفتها عالية جدا، عشان كده هم مضطرين يضعوا عليها أسعار جديدة. يعني بالنسبة مثلا للكولا، للبسكويتات، بالنسبة للحاجات الناس بتاخدها في الشارع يعني بتتشوم بها أو بتتزود بها وهي ماشية على الطريق يعني. فدي من المظاهر اللي كانت قابلتني وأنا جاية من بور السودان وإلى واد مدني. إحنا محطتنا كانت واد مدني. بعد ذلك فيهم مؤتمرين، يعني حتى المؤتمرين يعني في جدة كانت برضو يعني ظروف، وكانت ظروف سيئة جدا، فكان برضو في تكدس في المواني، تكدس في الطائرات، في ناس يعني حتى عملوا لهم بروسيس يعني لفترات طويلة، يعني أنه كانت كمية كبيرة من المؤتمرين وكانت أحوالهم صعبة جدا، لكن كانوا رغم الحاجات دي كانوا مصرين أنه يمشي السودان عشان يطمئنوا على أهله يرجعوا ويشوفوا أهله.
طيب أسعار الشقق والسكن يعني بالنسبة للسكن في برسودان كان كيف؟
والله أنا سألته طبعا، سألته يعني حتى الناس بالكمية حتى الناس الكبيرة خصوصا دي يوميا، أنت شوف في 20 بس يوميا بتجري، لأنه أنا سألته برضو كمادرة وسألته سوال، فقال يعني يوميا بتحركوا مثلا البصين من بورسودان جايان على إذا كان مدني، إذا كان يعني مثلا كتلة الغرائق وهكذا، بيكون يعني عدد البصات قليل مقارنة مع البصات الداخل الخطوب، دي كلها قامت ساهمة في أسعار ارتفاع أسعار الشقق. سألتها بأنه ارتفاع يعني حتى ما في سكن في بورسودان، لأنه بيقولوا كل المناطق يعني حتى الناس يطلقوا الناس في بيوتها، في ناس أجرت للناس في بيوتها، مثلا يعني واحد بيقول لك والله أنا يعني ساكن في بيتي لكن أجرت غرفة للناس، فكمية من الازدحام، وحتى الخرطوم ذاتها يعني كمدينة يعني رحلت لبرسلان عشان ما تمشي أمورها، ففي تكدس في الفنادق، ما في حجوزات، يعني قدر الفنادق الموجودة في برسلان، قدر الشقق الموجودة كلها مؤجرة، وبعد ذلك الناس بتستضيف يعني في ناس بتستضيف أهالية وكذا، فانت ماشي في الشارع ما يعني، وحتى نحن لما جايين من برشلونة الناس بتنوم يعني برا، بتنوم قدام البيوت وقدام يعني في الشارع، بتشوف الناس يعني حتى في المدن الصغيره وكده، فبتلقى الناس نايمه يعني نايمه في الشارع، فسالت في حتى من برشلونة كانت الناس نايمه على.
في ختام هذه الحلقه من برنامج مع المواطن بنشكر الصحفيه هنادي عثمان، قدمت لنا إفادات حول الأوضاع في مدينة برسودان وعلى الطريق من برسودان إلى مدني، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.